قال رحمه الله: ولو اقتصر الحاج على الأركان الأربعة التي هي الإحرام والوقوف بعرفة والطواف والسعي، والواجبات التي هي الإحرام من الميقات والوقوف بعرفة إلى الغروب والمبيت ليلة النحر بمزدلفة وليالي أيام التشريق بمنى ورمي الجمرات والحلق أو التقصير لأجزأه ذلك. والفرق بين ترك الركن في الحج وترك الواجب أن تارك الركن لا يصح حجه حتى يفعله على صفته الشرعية، وتارك الواجب حجه صحيح وعليه إثم ودم لتركه.
هنا ثلاث مسائل. المسألة الأولى هي الأركان الأربعة التي هي كما
والوقوف بعرفة، وهو الركن الأعظم لقوله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. والطواف والسعي، هذه أركان الحج يشترك فيها جميع الحجاج سواء كانوا متمتعين أو قارنين أو مفردين، لكن هنا تنبيه، وهو أن المتمتع عليه طوافان وسعيان، فالطواف الأول وسعيه لعمرته، والطواف الثاني وسعيه لحجه، وهذا الطواف الثاني هو طواف الإفاضة، وقد قدمت آنفا أنه مشترك بين جميع أصناف الحجاج الثلاثة: المتمتع والقارن والمفرد، كلهم شركاء في هذا. وها هنا تنبيه آخر، وهو أن القارن والمفرد ليس عليهما إلا طواف الإفاضة وسعي الحج، فطواف القدوم في حقهما سنة. وها هنا مسألة، وهي: إذا سعى القارن والمفرد مع طواف القدوم هل يسعى مع طواف الإفاضة؟ والجواب أنه لا يسعى مع طواف الإفاضة ما دام طاف طواف القدوم وسعى معه، يكفي القارن والمفرد هذا السعي، وهو الركن في حقهما، فلهما إذن حالتان: إحداهما أن يطوفا طواف القدوم ويسعيا معه، فليس عليهما في هذه الحال سعي آخر، يطوفان طواف الإفاضة الذي هو ركن ولا بد ولا منص منه. الحال الثانية ألا يطوف القارن والمفرد طواف القدوم، أو يطوفان ولا يسعيان معا، ففي هذه الحال يسعيان مع طواف الإفاضة. هذه أركان الحج الأربعة: الإحرام وهو نية الدخول في النسك والتلبية به، والوقوف بعرفة والطواف والسعي. ومن الأدلة على أن السعي ركن قوله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا، قال ذلك وهو يسعى بين الصفا والمروة. ويزيد هذا توكيدا قوله خذوا عني مناسككم، قاله في كل أعمال الحج. المسألة الثانية في الواجبات، وهذه الواجبات مشتركة بين جميع الحجاج، وسميت واجبات لما ذكره الشيخ من الفرق بينها وبين الأركان، فالأركان ما ترك منها أفسد الحج وعليه القضاء من قابل، يمضي في فاسده وعليه القضاء من قابل، والواجبات يصح حجه ما ترك من ما ترك منها صح الحج وعليه الإثم وينبغي له أن يتوب إلى الله عز وجل، وكذلك عليه دم يذبحه بمكة. هذه الواجبات هي: أولا الإحرام من الميقات المعتبر، إذن نقول الإحرام، أو نقول الميقات للإحرام، فلا يسوغ لحاج أن يجاوز ميقاته، وإن عبره إلى ميقات آخر فهو معدود في هذا الميقات الثاني. مثال ذلك: أهل نجد ميقاتهم قرن، وهو الآن يعرف بالسيل الكبير، وأهل اليمن يلملم، وأهل الشام ومصر والمغرب الجحفة محاذية لرابغ الآن، وهم يحرمون من رابغ، فهؤلاء الأصل أنهم يحرمون من مواقيتهم التي وقتها لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن من جاء منهم إلى المدينة جاوز ميقاته وعبره إلى المدينة مباشرة، فهو في هذه الحال مدني الميقات، يجب عليه الإحرام من ميقات المدينة، وهو ذو الحليفة والمعروف عند العامة بأبار علي. الثاني الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس، فإذا تلحظوا أن الوقوف بعرفة قسمان: واجب وهو مجرد الوقوف، ركن وهو الوقوف، مجرد الوقوف هذا ركن، الثاني واجب وهو انتظار غروب الشمس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تقدم هذا الحصة الماضي. الثالث المبيت بمزدلفة مع صلاة إلى صلاة الصبح بها، والفضل والأفضل أن يسفر، أن يدعو حتى يسفر، ويجوز لضعفة الناس من النساء والأطفال وكبار السن والعجزة أن ينفروا إلى منى بعد منتصف الليل، ولكن لا يرموا حتى تطلع الشمس. الرابع رمي جمرة العقبة بعد طلوع الشمس لما شاء الله من الليل. الخامس المبيت بمنى ليلتين للمتعجل، وهما ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر، ثم هذا المتعجل إذا رمى بعد الظهر اجتهد في الانصراف قبل غروب الشمس، فإن جلس إلى غروب الشمس طائعا مختارا فإنه يلزمه المبيت ليلة الثالث عشر والرمي يوم الثالث عشر. وهذا في حق المتأخر. بقي من جلس مضطرا إلى غروب الشمس، ولهذه الضرورة صور، إحداها أن يحول الزحام بينه وبين الرمي، كلما جد واجتهد حيل بينه وبين ذلك، يسعى ويجد ويجتهد ويعمل جهده ويستنفذ وسعه، ولكن الناس منعوا ما استطاع، فلا شيء عليه، ينصرف ولو بعد غروب الشمس. صورة ثانية، من تعطلت سيارته أو كانت خارج المخيم فحبسها الزحام ولم تصل إليه إلا بعد غروب الشمس، انصرف ولا شيء عليه، حتى لو تعطلت إلى فجر الثالث عشر. صورة ثالثة، إذا مرض أو مرض أحد رفاقه وانشغل به، أو ضاع بعض رفاقه فجد في البحث عنه، هذه كلها ضرورات، ينصرف حين تزول هذه الضرورة ولا شيء عليه. الواجب لعله السادس، رمي الجمرات. سادس يا أخوان، سادس
ذكرتم الشيخ رمي الجمرات،
ها؟
ذكرتم رمي الجمرات،
لا، رمي جمرة العقبة، نعم. السادس رمي الجمرات الثلاث أيام التشريق، وهذا يجب فيه أمران. الأمر الأول الوقت، فبدايته بعد الزوال ونهايته لا حد لها. الثاني الترتيب، فيبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى هكذا. ومن الواجبات الحلق، وهو أفضل، ويجزئ عنه التقصير، والتقصير هو أن يعم رأسه بالمقص أو بالمكنة فيجعله على مثلا ثلاثة أو أربعة. وما يفعله بعض الناس من أخذ شيء من شعر الناصية أو سطح الرأس، هذا خطأ، هذا تقصير، التقصير ما هو تقصير، عبث، هذا لعب. ومن الواجبات طواف الوداع، فطواف الوداع واجب من واجبات الحج، فمن تركه عامدا أثم وعليه دم، ومن تركه ناسيا عاد. وها هنا في هذه المسألة أمران أو ثلاثة، أحدها من أخر طواف الوداع، من أخر طواف الإفاضة حتى نهاية المناسك وجعله آخرها، أجزأه عن طواف الوداع، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده الطواف بالبيت. الحال الثانية أو الأمر الثاني، في الحائض والنفساء، فهذان الصنفان من النساء لهما حالتان، إحداهما أن يأتيها الحيض أو النفاس بعد طواف الإفاضة، تطوف يوم العيد أو ثاني العيد ثم يأتيها هذا حيض أو نفاس، فما الحكم؟ الحكم تنفر ولا وداع عليها. الحال الثانية أن يداهمها هذا العذر قبل طواف الإفاضة، فهذه لها أحوال، فتفطنوا إليها. إحداها أن يمكنها البقاء بمكة مع محرمها أو زوجها أو قريبا من مكة، فهذه تنتظر، فإذا اغتسلت طافت طواف الإفاضة ويجزئها عن طواف الوداع، لكن قبل أن يأتيها زوجها. الحال الثانية ألا يمكنها المقام بمكة ولا قريبا من مكة، ويمكنها العود إلى بلدها في الرياض أو في جدة أو في الطائف أو في المدينة أو في المنطقة الشرقية أو المناطق الشمالية، وتوقن بالعودة. ذهبت، فإذا طهرت عادت وطافت قبل أن يأتيها زوجها إن كانت متزوجة. الحال الثالثة ألا يمكنها هذا ولا ذاك، ما يمكن، لا يمكنها الانتظار، وتوقن من عدم العودة أو يغلب على ظنها أنها لا تعود، لا يوافقها زوجها أو لا محرمها لما تعلم من حاله، إما أنه مشغول أو كسول، فهذا أو ومنه ومن النساء من لا يمكنها العودة، يعني نساء الخليج العودة صعبة عليها، ونساء مصر والشام والمغرب أشد، ونسوة أمريكا وأوروبا أشد، فهؤلاء النسوة تتحفظ جيدا ثم تطوف طواف الإفاضة، وهذا وسعها ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم، هذه الواجبات والأركان والواجبات. بقي ماذا؟ السنن. الشيخ رحمه الله أبان الأمور التي يمكن الإحاطة بها، وهي السنن وهي الأركان والواجبات، وترك السنن بالإحالة. فمن السنن لمس الحجر الأسود أو تقبيله، ومن السنن الترتيب بين أعمال النحر، وهي كثيرة عن السنن، فهذه فعلها فضيلة وتركها دون الاستخفاف بها لا بأس به إن شاء الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله: ويخير من يريد الإحرام بين التمتع وهو أفضل والقران والإفراد، فالتمتع هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج من عامه، وعليه دم إن لم يكن من حاضر المسجد الحرام، والإفراد هو أن يحرم بالحج مفردا، والقران أن يحرم بهما معا أو يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها. ويضطر المتمتع إلى هذه الصفة إذا خاف فوات الوقوف بعرفة إذا اشتغل بعمرته، أو إذا حاضت المرأة أو نفست وعرفت أنها لا تطهر قبل وقت الوقوف بعرفة. والمفرد والقارن فعلهما واحد، وعلى القارن هدي دون المفرد.
هذه الجمل واضحة، لكني أردت تعليق على بعضها. أولا، الذي استقر عليه أمر أهل الأئمة أئمة الإسلام بدءا من الصحابة فمن بعدهم، هو تخيير المسلم بين الأنساك الثلاثة. الأمر الثاني في القران، القران له أحوال ثلاث، إحداها الاختيارية، حالة اختيارية، وهي أن يحرم المسلم من ميقاته بحج وعمرة، بحج وعمرة، هذه اختيارية. أو وكذلك مثلها أن يدخل الحج على العمرة قبل الشروع في طوافها. الحالة الثانية حال سوق الهدي، فمن ساق هديه من ميقاته أو بعد ميقاته بقليل أصبح قارنا إلزاما، قارن إلزاما. ودليل ذلكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما طاف بأصحابه البيت وسعوا قال اجعلوها عمرة إلا من ساق الهدي، فأمر من ساق الهدي أن يبقى في إحرامه، ومن لم يسق الهدي أن يجعلها عمرة. الحال الثالثة حالة اضطرارية يلجأ المسلم إليها قبل حتى لا يعود بحج، حتى لا يفوت عليه الفضل، وهذه لها صورتان، إحداهما خاصة بالمرأة، فإن المرأة وذلكم أن المرأة إذا نفست أو حاضت وتيقنت أنها لا تطهر وتيقنت أنها لا تتمكن من عمرتها قبل الوقوف بعرفة أدخلت الحج، هي كانت متمتعة فتقول لبيك عمرة وحجا أو حجا وعمرة فتصبح قارنة. الصورة الأخرى، الصورة الأخرى في حق من حبس، لم يحبس بالكلية لكن حصل عطل في السيارة، ضياع بعض الرفاق حتى ضاق الوقت وخشي أن يفوته الوقوف بعرفة، إن هو اعتمر خشي أن يفوته الوقوف بعرفة إن هو اعتمر، فهذا يحرم قارنا إن شاء الله تعالى ولا شيء عليه، يصبح قارنا وعليه الهدي. نعم، لكن من تيقن أنه يمكنه الوقوف بعرفة ولو شيئا من الليل بقي على عمرته، لأن هذا أفضل في حقه. نعم.
قال رحمه الله: ويجتنب المحرم وقت إحرامه حلق الشعر وتقليم الأظفار ولبس المخيط إن كان رجلا وتغطية رأسه إن كان رجلا والطيب رجلا وامرأة، وكذا يحرم على المحرم قتل صيد البر الوحشي المأكول والدلالة عليه والإعانة على قتله. وأعظم محظورات الإحرام الجماع، لأنه مغلظ تحريمه، مفسد للنسك، موجب لفدية بدنه.
هذه تسمى محظورات الإحرام، يعني محرمات، وهي عند أهل العلم، عند المحققين، الفدية فيها على المتعمد، أما الناس والجاهل فهو معذور. فحلق الشعر وتقليم الأظافر وتغطية الرأس هذا فيه فدية الأذى، وهي مخيرة على التخيير، والمعنى أن من فعل واحدا من هذه متعمدا وجب عليه واحد من ثلاثة أشياء هو مخير فيها: ذبح شاة، أو إطعام ستة مساكين، أو صيام ثلاثة أيام. والجماع فيه كما ذكر الشيخ فيه يترتب عليه أمور، وهي فدية المغلظة، ذبح بدنة يعني جزوق، الثاني أن يفسد الحج إذا كان قبل التحلل الأول، الثالث أنه يمضي فيه، ما يقول فسد حجي وانتهيت، لا يمضي فيه، والرابع أنه يقضيه بعد. نعم. والصيد عليه مثله، فمن صاد بقرا وحشية ذبح بقرة إنسية عليه مثله من بهيمة الأنعام، وما لا مثل له فإنه يقوم، يقدر سعره، قدر سعره، من صاد عصفورا نغريا أو يعني قمري أو غير ذلك هذا يقوم. نعم. ويخرج القيمة، أو يخرج طعاما، أو صام عن كل يوم عن كل مد يوما. نعم.
يقول رحمه الله: وأما فدية الأذى إذا غطى رأسه أو لبس المخيط أو غطت المرأة وجهها أو لبست القفازين أو استعمال الطيب، فيخير بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة. وإذا قتل الصيد خير بين ذبح مثله إن كان له مثل من النعم، وبين تقويم المثل بمحل الإتلاف فيشتري به طعاما فيطعمه لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره، أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوما. قال: وأما دم المتعة والقران فيجب فيهما ما يجزئ في الأضحية، فإن لم يجد صام عشرة أيام، ثلاثة في الحج، ويجوز أن يصوم أيام التشريق عنها، وسبعة إذا رجع.
هذه واضحة مفهوم إن شاء الله.
وكذلك حكم من ترك واجبا أو وجبت عليه الفدية لمباشرة.
هنا فرق: الهدي يأكل منه صاحبه كما تقدم من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما يترتب على فعل محظور من المحظورات هذا دم جزاء وعقوبة، فهذا لا يأكل منه صاحبه، بل يوزعه كله على مساكين الحرم. نعم.
قال: وكل هدي أو إطعام يتعلق بحرم أو إحرام فلمساكين الحرم من مقيم وأفقي، ويجزئ الصوم بكل مكان. ودم النسك كالمتعة والقران والهدي المستحب يأكل منه ويهدي ويتصدق.
الحمد لله.
والدم الواجب لفعل المحظور أو ترك الواجب ويسمى دم جبران لا يأكل منه شيئا، بل يتصدق بجميعه لأنه يجري مجرى الكفارات.
كما قدمنا هو دم جزاء وعقوبة.
وشروط الطواف مطلقا النية والابتداء به من الحجر، ويسن أن يستلمه ويقبله، فإن لم يستطع أشار إليه ويقول عند ذلك: بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يجعل البيت عن يساره، ويكمل الأشواط السبعة، وأن يتطهر من الحدث والخبث.
هذه شروط طواف، سواء كان طواف عمرة أو طواف الإفاضة أو حتى طواف تطوع، لا بد فيه من النية، ولا بد أن يبدأ من الحجر ويجعل البيت عن يساره، ويحذر أن يطوف بين الكعبة وحجر إسماعيل صلى الله عليه وسلم، لأن هذا خارج البيت، لأن هذا من البيت، الحجر من البيت، فلا يطوف المسلم بينه وبين الكعبة، إنما يطوف خارجا، يجعل الحجر عن يساره. نعم.
والطهارة في سائر الأنساك غير الطواف سنة غير واجبة. وقد ورد في الحديث الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام. وسنة أن يضطجع
إلى وجوب الطهارة في الطواف ذهب الجمهور، وذهب بعض أهل العلم أن الطواف لا يشترط فيه إلا الطهارة من الحدث الأكبر، من جنابة، والمرأة من حيض أو نفاس. نعم. وهذا هو ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
قال رحمه الله: وسن أن يضطبع في طواف القدوم بأن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن وطرفه على عاتقه الأيسر، وأن يرمل في الثلاثة أشواط الأول منه ويمشي في الباقي. وكل طواف سوى هذا لا يسن فيه رمل ولا اضطباع.
بعض الحجاج يضطبع بمجرد إحرامه وهو السيارة في كل مكان، والسنة كما ذكر الشيخ. فطواف القدوم فيه سنتان، إحداهما الاضطباع، وهو أن يكشف الكتف المنكب الأيمن ويجعل الطرفين على المنكب الأيسر. والسنة الثانية الرمل، وهو إسراع في المشي مع تقارب الخطى في الثلاث الأشواط الأول. وهاتان السنتان في طواف القدوم، في طواف القدوم، والمعتمر طوافه طواف القدوم. إذن نفهم من هذا أنه لا رمل ولا اطباع في طواف الإفاضة، ولا طواف الوداع، ولا طواف التطوع. نعم.
قال رحمه الله: وشروط السعي النية وتكميل السبعة والابتداء من الصفا. والمشروع أن يكثر الإنسان في طوافه وسعيه وجميع مناسكه من ذكر الله ودعائه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله.
نعم. قال: شروط السعي ها هي: أولا البدء بالصفا، أولا النية، لأن السعي عبادة والنية شرط في كل عبادة. الثاني أن يبدأ بالصفا ويختم بالمروة. والثالث أن يكمل السبعة. وهنا سؤال: لو حال بينه وبين الإكمال عارض، كان يغمى عليه أو يصيبه إعياء شديد أو يحصل ذلك لمن معه، من هو في حاجة إليه، فلا مانع أن يقف ثم يستأنف إذا زال هذا العذر. المرأة لو طافت ثم حاضت في المسعى أو فهذه تكمل سعيها، لأن السعي لا يشترط فيه الطهارة. نعم.
قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتح الله على رسوله مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد كان قبلي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وإنها لن تحل لأحد بعدي، فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين. فقال العباس: إلا الإذخر يا رسول الله، فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا. فقال: إلا الإذخر. متفق عليه.
هذه الجمل أراد الشيخ رحمه الله أن ينبه بها إلى حرمة مكة وما يجب فيها من الأداء، على الحاج وغيره، وإن كانت تتأكد على الحاج لأنه في عبادة لم يكن غيره فيها. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حرم لاقطتها وتنفير صيدها واختلاء عشبها وحصد شوكها، فهل يسوغ أذية المسلم والاعتداء عليه في مال أو نفس أو عرض؟ هذا لا يقول به عاقل أبدا. فإذا يجب على المسلمين عامة والحجاج خاصة أن يرعوا حرمة مكة وأن يتفرغوا فيها لما جاءوا إليه من التقرب إلى الله بشعيرة الحج. قال صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: المدينة حرام ما بين عير إلى ثور. رواه مسلم.
هذا تنبيه آخر يتعلق بالمدينة، وهي وتسمى طيبة وطابة، والمدينة كان اسمها يثرب، وكانت كسائر القرى، ثم نالت حرمة عظيمة ومكانة عالية بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فهي مهاجره التي شرعت فيها غالب أحكام الدين العملية من الجهاد والصيام وبيان الزكاة وغير ذلك من والأذان والإقامة وغير ذلك من الشرائع العملية. وكان صلى الله عليه وسلم يقرر في أصحابه في الفترة المدنية أحكام الله كلها العقدية منها والعملية حتى توفاه الله، ومما قرر هذا الحديث: المدينة حرم من عير إلى ثور. عير في جنوب المدينة وثور في شمالها، وفي رواية حرام فيحرم فيها الصيد وانتهاك أعراض المسلمين أو أموالهم أو الاعتداء عليهم في نفوسهم، هي حرام، إلا أنها لا تحرم اللقطة فيها. نعم، فهي دون مكة. نعم.
هل هناك فرق في يعني بين حرم مكة والمدينة من ناحية قتل الصيد أو قطع الشجر ونحو ذلك؟
بعض أهل العلم يقول يعني لا يقتل الصيد في المدينة بين هذين وما حاذاهما، بين الجبلين وما حاذاهما، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الحد الجنوبي والشمالي والإحالة إلى ما حاذاهما من الشرق والغرب، هذا لا يصاد فيه. نعم، وإنما يصاد خارج الحرم. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: خمس من الدواب بكل.
لكن هل الجزاء مثل الجزاء يعني من قتل الصيد بالمدينة، هل جزاؤه مثل جزاء من قتل صيد البر بمكة؟ لا، الأمر فيما يظهر لي ليس كذلك، وإنما عليه التعزير، هذا مرجعه إلى الإمام يعزره بما يرى. نعم.
أحسن الله إليك.
نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحداءة والعقرب والفأرة والكلب العقور. متفق عليه.
سميت فواسق لشدة إذائها للناس، ولا يجهل أحد أذى هذه الخمس، ولهذا جاز قتلها في الحل والحرم، لا حرمة لها. في بعض الروايات سبع، في بعض الروايات ثلاث. جمع أهل العلم فقالوا: ليس العدد مرادا، وإنما المراد قتل كل مؤذي. فالعقرب تقاس عليها الثعابين من الحيات والهوام الكبيرة، لأنها شد أذى منها. والكلب العقور يقاس عليه الذئب، أشد منه، أليس كذلك؟ وهكذا. والحدأة يقاس عليها العقاب من الطيور، لأنه أشد منها في الأذية، وهكذا. نعم، كل مؤذي، أقول كل مؤذي يتعدى فيتأذى منه الناس يقتل في الحل والحرم، هذه المذكورات وغيرها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الهدي والأضحية والعقيقة.
هذا فيما بعد إن شاء الله تعالى، ونترك الفرصة للمشايخ للإخوان لما وردكم من الأسئلة. هل لديك أسئلة شيخ محمود؟
نعم شيخ. جزا الله شيخنا ووالدنا الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري على ما بين وأوضح، ونسأله سبحانه أن يعلي درجته ويرفع قدره بدعوته إلى التوحيد والسنة. يقول هذا السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجل
السلام ورحمة الله وبركاته.
رجل أحرم بالعمرة متمتعا وهو في الطائرة، ونسي إحرامه في الحقيبة، ولم يعرف أنه سيتجاوز الميقات، ولم يستطع الحصول على إحرامه فأحرم في لباسه، ولما وصل جدة لبس إحرامه، فماذا عليه الآن جزاكم الله خيرا؟
أرجو أنه لا بأس عليه إن شاء الله تعالى بما ذكر من الأعذار. نعم،
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم وشرح صدورنا وإياكم بالتوحيد والسنة. يقول هذا السائل: هل على المتمتع من أهل مكة دم؟ جزاكم الله خيرا.
أهل مكة يحجون مفردين، لا قارنين ولا متمتعين، وليس عليهم هدي واجب، وإن تطوعوا فأهدوا فلا بأس بذلك، هم مأجورون إن شاء الله تعالى.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم وجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا. يقول هذا السائل: رجل اعتمر وانتهى من عمرته، ثم ذهب إلى الحل أي مسجد عائشة رضي الله عنها لأداء عمرة أخرى، ثم وهو في أثناء الطواف جاءه المسؤول عن الحملة وأجبره بأن يقطع عمرته بحجة أنهم مسافرون الآن، ثم ذهب معه، فماذا عليه؟ وإن كان عليه دم فهل له أن يصوم لأنه لا يملك ثمن الهدي؟ بارك الله فيكم.
بودي أنه لم يفعل ما فعل من هذه العمرة لضيق الوقت، أما وقد فعل فله حالتان: إحداهما أن يكون اشترط، قال: إن حبسني حابس فمحل حيث حبستني، وهذا حبس فلا شيء عليه. الثانية أن لا يكون اشترط، فهذا عليه دم يبعث به إلى مكة متى تيسر له. نعم،
جزاكم الله خيرا وبارك في علمكم ومتع بحياتكم. يقول هذا السائل: هل للحائض أن تسعى؟ جزاكم الله خيرا.
لمن؟
للحائض.
ذكرنا في الدرس أن السعي لا يشترط فيه الطهارة، لكن لعل السائل أراد أنها إذا حاضت قبل طواف الإفاضة، هل لها أن تسعى فيما يبدو لي؟ لا بأس عليها، وإن أخرته إلى الطواف فهو أفضل وأحوط. نعم،
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم وبارك في علمكم. يقول هذا السائل: عندما ينتهي من الشوط السابع هل يكبر ويستقبل الحجر الأسود أم لا؟ جزاكم الله خيرا.
من الشوط ماذا؟
السابع.
ليس عليه شيء، الطواف انتهى. نعم،
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. يقول هذا السائل: حاج خرج من المدينة عن طريق ينبع، من أين يلبي؟ هل ميقاته ذو الحليفة وهو لا يمر منها؟ جزاكم الله خيرا.
خرج من المدينة عن طريق ينبع، يعني مر بالمدينة هو؟
كان بالمدينة ذهب لينبع،
يبدو هكذا، لكن الخارج إلى ينبع لابد أن يمر بذي الحليفة.
هذا إذا من علم حج على من لم يعلم، إذا هو مدني، هو مدني، لكن هنا أمر وهو التفصيل في حاله. هل هو حين خرج عن طريق ينبع كان عازما على الحج أو لا؟ فإن كان عازما على الحج أحرم من ميقات أهل المدينة، وإن كان غير عازم على الحج ليس في نيته وطرأ له الحج من ينبع يحرم من رابغ. نعم،
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ومتعكم بالصحة والعافية. يقول هذا السائل: ما قولكم في المسعى الجديد جزاكم الله خيرا؟
نحن مع الجمهور، لا نجيز السعي في المسعى الجديد، نحن مع جمهور أهل العلم والمحققين منهم الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، لأن هذه عبادة موقتة مكانا. نعم،
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم وبارك في علمكم. يقول هذا السائل: ماذا تأخذ المرأة من شعرها عند التحلل جزاكم الله خيرا؟
إن كان شعرها مرسلا غير مظفر ضمته أخذت منه، ضمته إلى بعضه وأخذت منه قدر الألملة أو أقل، وإن كان شعرها مظفرا ضفائر اجتهدت ضمت الضفائر الأمكن أو أخذت من كل ضفيرة قدر الأنملة.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ووفق ولاة أمر المسلمين لإعزاز أهل السنة في كل مكان.
آمين.
يقول هذا السائل: هل الأكل بالشوكة أو الملعقة الفضية يجوز جزاكم الله خيرا؟
كانت من فضة فلا يجوز، حكم الصحفة. أما إن كانت غير فضية يعني من المعادن الأخرى فالأكل باليد هو أفضل، ولا نمنع الأكل بالملعقة ولا الشوكة. نعم، لكن نحب للمسلمين ألا يفعلوا هذا، ليأكلوا بأيديهم، لا سيما الشوكة. الشوكة يعني أنا ما أدري كيف يصنع باللحمة، يعني حينما يأكل بالملعقة كيف يصنع باللحم؟ لا بد أن يصيب يديه الدسم، فالشوكة هي التي في الحقيقة نشدد في عدم استعمالها، لأنها ما عرفت إلا من الفرنج، أما الملعقة فهي معروفة قديما. نعم،
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم وعصمنا وإياكم الحاضرين والسامعين بالتوحيد والسنة. يقول هذا السائل: ما حكم سياقة المرأة للمرأة، ما حكم سياقة السيارة للمرأة المسلمة، وهل يختلف حكمه من بلد إلى آخر؟ مثل: لا تجوز في السعودية لأن نساءها يغطين وجوههن، وأما في غيرها من البلاد فيختلف، فهل هذا صحيح جزاكم الله خيرا؟
هذه محل خلاف بين أهل العلم، والخلاف فيها قوي، فإذا أمكن للمرأة أن تقود السيارة في بلد يجيزه العرف مع المحافظة على ما فرض الله عليها من حجاب أرى أنه لا بأس بذلك، ولكن بقيود: أولا تكون في البلد، والثاني والثاني أن تتحرز وترتدي ما أوجب الله عليها من الحجاب، والثالث أن لا تصحب الرجال، لا تصطحب الرجال في قيادة السيارة، لا تركب معها رجالا نساء، والثالث أن لا يكون في الأسفل في الأسفار، لأن حينما تسافر بسيارتها من مسافة سفر فإنها تعرض نفسها لركوب نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مع غير ذي محرم. نعم،
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، وبهذا نختم الجلسة. حفظكم الله شيخنا ورعاكم،
استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قال رحمه الله: ولو اقتصر الحاج على الأركان الأربعة التي هي الإحرام والوقوف بعرفة والطواف والسعي، والواجبات التي هي الإحرام من الميقات والوقوف بعرفة إلى الغروب والمبيت ليلة النحر بمزدلفة وليالي أيام التشريق بمنى ورمي الجمرات والحلق أو التقصير، لأجزأه ذلك. والفرق بين ترك الركن في الحج وترك الواجب أن تارك الركن لا يصح حجه حتى يفعله على صفته الشرعية، وتارك الواجب حجه صحيح وعليه إثم ودم لتركه.
والوقوف بعرفة وهو الركن الأعظم لقوله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. والطواف والسعي، هذه أركان الحج يشترك فيها جميع الحجاج سواء كانوا متمتعين أو قارنين أو مفردين، لكن هنا تنبيه، وهو أن المتمتع عليه طوافان وسعيان، فالطواف الأول وسعيه لعمرته، والطواف الثاني وسعيه لحجه، وهذا الطواف الثاني هو طواف الإفاضة، وقد قدمت آنفا أنه مشترك بين جميع أصناف الحجاج الثلاثة: المتمتع والقارن والمفرد، كلهم شركاء في هذا. وها هنا تنبيه آخر، وهو أن القارن والمفرد ليس عليهما إلا طواف الإفاضة وسعي الحج، فطواف القدوم في حقهما سنة. وها هنا مسألة، وهي: إذا سعى القارن والمفرد مع طواف القدوم هل يسعى مع طواف الإفاضة؟ والجواب أنه لا يسعى مع طواف الإفاضة ما دام طاف طواف القدوم وسعى معه، يكفي القارن والمفرد هذا السعي، وهو الركن في حقهما، فلهما إذن حالتان: إحداهما أن يسعيا، أن يطوفا طواف القدوم ويسعيا معه، فليس عليهما في هذه الحال سعي آخر، يطوفان طواف الإفاضة الذي هو ركن ولا بد ولا منص منه. الحال الثانية ألا يسعى ألا يطوف القارن والمفرد طواف القدوم أو يطوفان ولا يسعيان معا، ففي هذه الحال يسعيان مع طواف الإفاضة. هذه أركان الحج الأربعة: الإحرام وهو نية الدخول في النسك والتلبية به، والوقوف بعرفة، والطواف، والسعي. ومن الأدلة على أن السعي ركن قوله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا، قال ذلك وهو يسعى بين الصفا والمروة. ويزيد هذا توكيدا قوله: خذوا عني مناسككم، قاله في كل أعمال الحج. المسألة الثانية في الواجبات، وهذه الواجبات مشتركة بين جميع الحجاج، وسميت واجبات لما ذكره الشيخ من الفرق بينها وبين الأركان. فالأركان ما ترك منها أفسد الحج وعليه القضاء من قابل، يمضي في فاسده وعليه القضاء من قابل. والواجبات يصح حجه ما ترك من ما ترك منها صح الحج وعليه الإثم وينبغي له أن يتوب إلى الله عز وجل، وكذلك عليه دم يذبحه بمكة. هذه الواجبات هي: أولا الإحرام من الميقات المعتبر، إذن نقول الإحرام أو نقول الميقات للإحرام، فلا يسوغ لحاج أن يجاوز ميقاته، وإن عبره إلى ميقات آخر فهو معدود في هذا الميقات الثاني. مثال ذلك: أهل نجد ميقاتهم قرن، وهو الآن يعرف بالسيل الكبير، وأهل اليمن يلملم، وأهل الشام ومصر والمغرب الجحفة محاذية لرابغ الآن، وهم يحرمون من رابغ. فهؤلاء الأصل أنهم يحرمون من مواقيتهم التي وقتها لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن من جاء منهم إلى المدينة جاوز ميقاته وعبره إلى المدينة مباشرة، فهو في هذه الحال مدني الميقات، يجب عليه الإحرام من ميقات المدينة، وهو ذو الحليفة والمعروف عند العامة بأبار علي. الثاني الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس، فإذا تلحظوا أن الوقوف بعرفة قسمان: واجب وهو مجرد الوقوف، ركن وهو الوقوف، مجرد الوقوف هذا ركن. الثاني واجب وهو انتظار غروب الشمس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تقدم هذا الحصة الماضي. الثالث المبيت بمزدلفة مع صلاة إلى صلاة الصبح بها، والفضل والأفضل أن يسفر، أن يدعو حتى يسفر. ويجوز لضعفة الناس من النساء والأطفال وكبار السن والعجزة أن ينفروا إلى منى بعد منتصف الليل، ولكن لا يرموا حتى تطلع الشمس. الرابع رمي جمرة العقبة بعد طلوع الشمس لما شاء الله من الليل. الخامس المبيت بمنى ليلتين للمتعجل، وهما ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر. ثم هذا المتعجل إذا رمى بعد الظهر اجتهد في الانصراف قبل غروب الشمس، فإن جلس إلى غروب الشمس طائعا مختارا فإنه يلزمه المبيت ليلة الثالث عشر والرمي يوم الثالث عشر. وهذا في حق المتأخر. بقي من جلس مضطرا إلى غروب الشمس، ولهذه الضرورة صور، إحداها أن يحول الزحام بينه وبين الرمي، كلما جد واجتهد حيل بينه وبين ذلك، يسعى ويجد ويجتهد ويعمل جهده ويستنفذ وسعه، ولكن الناس منعوا ما استطاع، فلا شيء عليه، ينصرف ولو بعد غروب الشمس. صورة ثانية، من تعطلت سيارته أو كانت خارج المخيم فحبسها الزحام ولم تصل إليه إلا بعد غروب الشمس، انصرف ولا شيء عليه حتى لو تعطلت إلى فجر الثالث عشر. صورة ثالثة، إذا مرض أو مرض أحد رفاقه وانشغل به، أو ضاع بعض رفاقه فجد في البحث عنه، هذه كلها ضرورات، ينصرف حين تزول هذه الضرورة ولا شيء عليه. الواجب لعله السادس رمي الجمرات. سادس يا أخوان، سادس
ذكرتم يا شيخ رمي الجمرات،
ها؟
ذكرتم رمي الجمرات،
لا، رمي جمرة العقبة، نعم. السادس رمي الجمرات الثلاث أيام التشريق، وهذا يجب فيه أمران. الأمر الأول الوقت، فبدايته بعد الزوال ونهايته لا حد لها. الثاني الترتيب، فيبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى هكذا. ومن الواجبات الحلق وهو أفضل، ويجزئ عنه التقصير، والتقصير هو أن يعم رأسه بالمقص أو بالمكنة فيجعله على مثلا ثلاثة أو أربعة. وما يفعله بعض الناس من أخذ شيء من شعر الناصية أو سطح الرأس هذا خطأ، هذا تقصير التقصير، ما هو تقصير، عبث، هذا لعب. ومن الواجبات طواف الوداع، فطواف الوداع واجب من واجبات الحج، فمن تركه عامدا أثم وعليه دم، ومن تركه ناسيا عاد. وها هنا في هذه المسألة أمران أو ثلاثة، أحدها من أخر طواف الوداع، من أخر طواف الإفاضة حتى نهاية المناسك وجعله آخرها، أجزأه عن طواف الوداع، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده الطواف بالبيت، الحال الثانية أو الأمر الثاني في الحائض والنفساء، فهذان الصنفان من النساء لهما حالتان، إحداهما أن يأتيها الحيض أو النفاس بعد طواف الإفاضة، تطوف يوم العيد أو ثاني العيد ثم يأتيها هذا حيض أو نفاس، فما الحكم؟ الحكم تنفر ولا وداع عليها. الحال الثانية أن يداهمها هذا العذر قبل طواف الإفاضة، فهذه لها أحوال فتفطن إليها. إحداها أن يمكنها البقاء بمكة مع محرمها أو زوجها أو قريبا من مكة، فهذه تنتظر، فإذا اغتسلت طافت طواف الإفاضة ويجزئها عن طواف الوداع، لكن قبل أن يأتيها زوجها. الحال الثانية ألا يمكنها المقام بمكة ولا قريبا من مكة، ويمكنها العود إلى بلدها في الرياض أو في جدة أو في الطائف أو في المدينة أو في المنطقة الشرقية أو المناطق الشمالية، وتوقن بالعودة. ذهبت فإذا طهرت عادت وطافت قبل أن يأتيها زوجها إن كانت متزوجة. الحال الثالثة ألا يمكنها هذا ولا ذاك، ما يمكن، لا يمكنها الانتظار، وتوقن من عدم العودة أو يغلب على ظنها أنها لا تعود، لا يوافقها زوجها أو لا محرمها لما تعلم من حاله، إما أنه مشغول أو كسول، فهذا أو ومنه ومن النساء من لا يمكنها العودة، يعني نساء الخليج العودة صعبة عليها، ونساء مصر والشام والمغرب أشد، ونسوة أمريكا وأوروبا أشد، فهؤلاء النسوة تتحفظ جيدا ثم تطوف طواف الإفاضة، وهذا وسعها ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم، هذه الواجبات والأركان والواجبات. بقي ماذا؟ السنن. الشيخ رحمه الله أبان الأمور التي يمكن الإحاطة بها، وهي السنن وهي الأركان والواجبات، وترك السنن بالإحالة. فمن السنن لمس الحجر الأسود أو تقبيله، ومن السنن الترتيب بين أعمال النحر، وهي كثيرة عن السنن، فهذه فعلها فضيلة وتركها دون الاستخفاف بها لا بأس به إن شاء الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله: ويخير من يريد الإحرام بين التمتع وهو أفضل والقران والإفراد، فالتمتع هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج من عامه، وعليه دم إن لم يكن من حاضر المسجد الحرام. والإفراد هو أن يحرم بالحج مفردا، والقران أن يحرم بهما معا أو يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها. ويضطر المتمتع إلى هذه الصفة إذا خاف فوات الوقوف بعرفة إذا اشتغل بعمرته، أو إذا حاضت المرأة أو نفست وعرفت أنها لا تطهر قبل وقت الوقوف بعرفة. والمفرد والقارن فعلهما واحد، وعلى القارن هدي دون المفرد.
هذه الجمل واضحة، لكني أرى التعليق على بعضها. أولا، الذي استقر عليه أمر أهل الأئمة، أئمة الإسلام، بدءا من الصحابة فمن بعدهم، هو تخيير المسلم بين الأنساك الثلاثة. الأمر الثاني في القران. القران له أحوال ثلاثة، إحداها الاختيارية، حالة اختيارية، وهي أن يحرم المسلم من ميقاته بحج وعمرة، بحج وعمرة، هذه اختيارية. أو وكذلك مثلها أن يدخل الحج على العمرة قبل الشروع في طوافها. الحالة الثانية حال سوق الهدي، فمن ساق هديه من ميقاته أو بعد ميقاته بقليل أصبح قارنا إلزاما، قارن إلزاما. ودليل ذلكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما طاف بأصحابه البيت وسعوا قال اجعلوها عمرة إلا من ساق الهدي، فأمر من ساق الهدي أن يبقى في إحرامه، ومن لم يسق الهدي أن يجعلها عمرة. الحال الثالثة حالة اضطرارية يلجأ المسلم إليها قبل حتى لا يعود بحج، حتى لا يفوت عليه الفضل، وهذه لها صورتان. إحداهما خاصة بالمرأة، فإن المرأة، وذلكم أن المرأة إذا نفست أو حاضت وتيقنت أنها لا تطهر، وتيقنت أنها لا تتمكن من عمرتها قبل الوقوف بعرفة، أدخلت الحج، هي كانت متمتعة، فتقول لبيك عمرة وحجا أو حجا وعمرة، فتصبح قارنة. الصورة الأخرى في حق من حبس، لم يحبس بالكلية لكن حصل عطل في السيارة، ضياع بعض الرفاق حتى ضاق الوقت وخشي أن يفوته الوقوف بعرفة، إن هو اعتمر خشي أن يفوته الوقوف بعرفة إن هو اعتمر، فهذا يحرم قارنا إن شاء الله تعالى ولا شيء عليه، يصبح قارنا وعليه الهدي. نعم، لكن من تيقن أنه يمكنه الوقوف بعرفة ولو شيئا من الليل بقي على عمرته، لأن هذا أفضل في حقه. نعم.
قال رحمه الله: ويجتنب المحرم وقت إحرامه حلق الشعر وتقليم الأظفار ولبس المخيط إن كان رجلا، وتغطية رأسه إن كان رجلا، والطيب رجلا وامرأة، وكذا يحرم على المحرم قتل صيد البر الوحشي المأكول والدلالة عليه والإعانة على قتله، وأعظم محظورات الإحرام الجماع، لأنه مغلظ تحريمه، مفسد للنسك، موجب لفدية بدنه.
هذه تسمى محظورات الإحرام، يعني محرمات، وهي عند أهل العلم، عند المحققين، الفدية فيها على المتعمد، أما الناس والجاهل فهو معذور. فحلق الشعر وتقليم الأظافر وتغطية الرأس، هذا فيه فدية الأذى، وهي مخيرة على التخيير. والمعنى أن من فعل واحدا من هذه متعمدا وجب عليه واحد من ثلاثة أشياء، هو مخير فيها: ذبح شاة، أو إطعام 6 مساكين، أو صيام 3 أيام. والجماع فيه كما ذكر الشيخ، فيه يترتب عليه أمور، وهي فدية المغلظة، ذبح بدنة يعني جزوق، الثاني أن يفسد الحج إذا كان قبل التحلل الأول، الثالث أنه يمضي فيه، ما يقول فسد حجي وانتهيت، لا، يمضي فيه، والرابع أنه يقضيه بعد. نعم. والصيد عليه مثله، فمن صاد بقرا وحشية ذبح بقرة إنسية، عليه مثله من بهيمة الأنعام، وما لا مثل له فإنه يقوم، يقدر سعره، قدر سعره، من صاد عصفورا نغريا أو يعني قمري أو غير ذلك، هذا يقوم. نعم. ويخرج القيمة، أو يخرج طعاما، أو صام عن كل يوم عن كل مد يوما. نعم.
يقول رحمه الله: وأما فدية الأذى إذا غطى رأسه أو لبس المخيط أو غطت المرأة وجهها أو لبست القفازين أو استعمال الطيب، فيخير بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة. وإذا قتل الصيد خير بين ذبح مثله إن كان له مثل من النعم، وبين تقويم المثل بمحل الإتلاف، فيشتري به طعاما فيطعمه لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره، أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوما. قال: وأما دم المتعة والقران فيجب فيهما ما يجزئ في الأضحية، فإن لم يجد صام 10 أيام، 3 في الحج، ويجوز أن يصوم أيام التشريق عنها، و7 إذا رجع.
هذه واضحة مفهوم إن شاء الله.
وكذلك حكم من ترك واجبا أو وجبت عليه الفدية لمباشرة.
هنا فرق: الهدي يأكل منه صاحبه كما تقدم من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما يترتب على فعل محظور من المحظورات هذا دم جزاء وعقوبة، فهذا لا يأكل منه صاحبه، بل يوزعه كله على مساكين الحرم. نعم.
قال: وكل هدي أو إطعام يتعلق بحرم أو إحرام فلمساكين الحرم من مقيم وأفقي، ويجزئ الصوم بكل مكان. ودم النسك كالمتعة والقران والهدي المستحب يأكل منه ويهدي ويتصدق.
الحمد لله.
والدم الواجب لفعل المحظور أو ترك الواجب ويسمى دم جبران لا يأكل منه شيئا، بل يتصدق بجميعه لأنه يجري مجرى الكفارات.
كما قدمنا، هو دم جزاء وعقوبة،
وشروط الطواف مطلقا النية والابتداء به من الحجر، ويسن أن يستلمه ويقبله فإن لم يستطع أشار إليه ويقول عند ذلك بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يجعل البيت عن يساره ويكمل الأشواط السبعة، وأن يتطهر من الحدث والخبث.
هذه شروط طواف، سواء كان طواف عمرة أو طواف الإفاضة أو حتى طواف تطوع، لا بد فيه من النية، ولا بد أن يبدأ من الحجر ويجعل البيت عن يساره، ويحذر أن يطوف بين الكعبة وحجر إسماعيل صلى الله عليه وسلم، لأن هذا خارج البيت، لأن هذا من البيت، الحجر من البيت، فلا يطوف المسلم بينه وبين الكعبة، إنما يطوف خارجا يجعل الحجر عن يساره. نعم.
والطهارة في سائر الأنساك غير الطواف سنة غير واجبة. وقد ورد في الحديث الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام. وسنة أن يضطجع
إلى وجوب الطهارة في الطواف ذهب الجمهور، وذهب بعض أهل العلم أن الطواف لا يشترط فيه إلا الطهارة من الحدث الأكبر، من جنابة والمرأة من حيض أو نفاس. نعم. وهذا هو ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
قال رحمه الله: وسن أن يضطبع في طواف القدوم بأن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن وطرفه على عاتقه الأيسر، وأن يرمل في الثلاثة أشواط الأول منه ويمشي في الباقي، وكل طواف سوى هذا لا يسن فيه رمل ولا اضطباع.
بعض الحجاج يطبع بمجرد إحرامه وهو السيارة في كل مكان، والسنة كما ذكر الشيخ، فطواف القدوم فيه سنتان، إحداهما الاضطباع، وهو أن يكشف المنكب الأيمن ويجعل الطرفين على المنكب الأيسر، والسنة الثانية الرمل، وهو إسراع في المشي مع تقارب الخطى في الثلاث الأشواط الأول، وهاتان السنتان في طواف القدوم، في طواف القدوم، والمعتمر طوافه طواف القدوم. إذن نفهم من هذا أنه لا رمل ولا اطباع في طواف الإفاضة ولا طواف الوداع ولا طواف التطوع. نعم.
قال رحمه الله: وشروط السعي النية وتكميل السبعة والابتداء من الصفا. والمشروع أن يكثر الإنسان في طوافه وسعيه وجميع مناسكه من ذكر الله ودعائه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله.
نعم. قال: شروط السعي ها هي: أولا البدء بالصفا، أولا النية، لأن السعي عبادة والنية شرط في كل عبادة. الثاني أن يبدأ بالصفا ويختم بالمروة. والثالث أن يكمل السبعة. وهنا سؤال: لو حال بينه وبين الإكمال عارض، كان يغمى عليه أو يصيبه إعياء شديد أو يحصل ذلك لمن معه، من هو في حاجة إليه، فلا مانع أن يقف ثم يستأنف إذا زال هذا العذر. المرأة لو طافت ثم حاضت في المسعى فهذه تكمل سعيها، لأن السعي لا يشترط فيه الطهارة. نعم.
قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتح الله على رسوله مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد كان قبلي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وإنها لن تحل لأحد بعدي، فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين. فقال العباس: إلا الإذخر يا رسول الله، فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا. فقال: إلا الإذخر. متفق عليه.
هذه الجمل أراد الشيخ رحمه الله أن ينبه بها إلى حرمة مكة وما يجب فيها من الأداء على الحاج وغيره، وإن كانت تتأكد على الحاج لأنه في عبادة لم يكن غيره فيها. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حرم لاقطتها وتنفير صيدها واختلاء عشبها وحصد شوكها، فهل يسوغ أذية المسلم والاعتداء عليه في مال أو نفس أو عرض؟ هذا لا يقول به عاقل أبدا. فإذا يجب على المسلمين عامة والحجاج خاصة أن يرعوا حرمة مكة وأن يتفرغوا فيها لما جاءوا إليه من التقرب إلى الله بشعيرة الحج. قال صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: المدينة حرام ما بين عير إلى ثور. رواه مسلم.
هذا تنبيه آخر يتعلق بالمدينة وهي وتسمى طيبة وطابة، والمدينة كان اسمها يثرب وكانت كسائر القرى، ثم نالت حرمة عظيمة ومكانة عالية بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فهي مهاجره التي شرعت فيها غالب أحكام الدين العملية من الجهاد والصيام وبيان الزكاة وغير ذلك من والأذان والإقامة وغير ذلك من الشرائع العملية. وكان صلى الله عليه وسلم يقرر في أصحابه في الفترة المدنية أحكام الله كلها العقدية منها والعملية حتى توفاه الله، ومما قرر هذا الحديث: المدينة حرم من عير إلى ثور. عير في جنوب المدينة وثور في شمالها، وفي رواية حرام فيحرم فيها الصيد وانتهاك أعراض المسلمين أو أموالهم أو الاعتداء عليهم في نفوسهم، هي حرام، إلا أنها لا تحرم اللقطة فيها. نعم. فهي دون مكة. نعم.
هل هناك فرق في يعني بين حرم مكة والمدينة من ناحية قتل الصيد أو قطع الشجر ونحو ذلك؟
بعض أهل العلم يقول يعني لا يقتل الصيد في المدينة بين هذين وما حاذاهما، بين الجبلين وما حاذاهما، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الحد الجنوبي والشمالي والإحالة إلى ما حاذاهما من الشرق والغرب، هذا لا يصاد فيه، نعم، وإنما يصاد خارج الحرم، نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: خمس من الدواب
بكل، لكن هل الجزاء مثل الجزاء، يعني من قتل الصيد بالمدينة هل جزاؤه مثل جزاء من قتل صيد البر بمكة؟ لا، الأمر فيما يظهر ليس فيما يظهر لي ليس كذلك، وإنما عليه التعزير، هذا مرجعه إلى الإمام يعزره بما يرى، نعم.
أحسن الله إليك.
نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. متفق عليه.
سميت فواسق لشدة إذائها للناس، ولا يجهل أحد أذى هذه الخمس، ولهذا جاز قتلها في الحل والحرم، لا حرمة لها. في بعض الروايات سبع، في بعض الروايات ثلاث. جمع أهل العلم فقالوا: ليس العدد مرادا، وإنما المراد قتل كل مؤذي. فالعقرب تقاس عليها الثعابين من الحيات والهوام الكبيرة، لأنها شد أذى منها. والكلب العقور يقاس عليه الذئب، أشد منه، أليس كذلك؟ وهكذا. والحدأة يقاس عليها العقاب من الطيور، لأنه أشد منها في الأذية، وهكذا. نعم، كل مؤذي، أقول كل مؤذي يتعدى فيتأذى منه الناس يقتل في الحل والحرم، هذه المذكورات وغيرها، نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الهدي والأضحية والعقيقة.
هذا فيما بعد إن شاء الله تعالى، ونترك الفرصة للمشايخ لإخوان لما وردكم من الأسئلة. هل لديك أسئلة شيخ محمود؟
نعم شيخ.
جزا الله شيخنا ووالدنا الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري على ما بين وأوضح، ونسأله سبحانه أن يعلي درجته ويرفع قدره بدعوته إلى التوحيد والسنة. يقول هذا السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رجل السلام ورحمة الله وبركاته.
رجل أحرم بالعمرة متمتعا وهو في الطائرة، ونسي إحرامه في الحقيبة، ولم يعرف أنه سيتجاوز الميقات، ولم يستطع الحصول على إحرامه فأحرم في لباسه، ولما وصل جدة لبس إحرامه، فماذا عليه الآن؟ جزاكم الله خيرا.
أرجو أنه لا بأس عليه إن شاء الله تعالى بما ذكر من الأعذار. نعم،
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، وشرح صدورنا وإياكم بالتوحيد والسنة. يقول هذا السائل: هل على المتمتع من أهل مكة دم؟ جزاكم الله خيرا.
أهل مكة يحجون مفردين، لا قارنين ولا متمتعين، وليس عليهم هدي واجب، وإن تطوعوا فأهدوا فلا بأس بذلك، هم مأجورون إن شاء الله تعالى.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، وجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا. يقول هذا السائل: رجل اعتمر وانتهى من عمرته، ثم ذهب إلى الحل أي مسجد عائشة رضي الله عنها لأداء عمرة أخرى، ثم وهو في أثناء الطواف جاءه المسؤول عن الحملة وأجبره بأن يقطع عمرته بحجة أنهم مسافرون الآن، ثم ذهب معه، فماذا عليه؟ وإن كان عليه دم فهل له أن يصوم لأنه لا يملك ثمن الهدي؟ بارك الله فيكم.
بودي أنه لم يفعل ما فعل من هذه العمرة لضيق الوقت، أما وقد فعل فله حالتان: إحداهما أن يكون اشترط، قال إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، وهذا حبس فلا شيء عليه. الثانية أن لا يكون اشترط، فهذا عليه دم يبعث به إلى مكة متى تيسر له. نعم،
جزاكم الله خيرا وبارك في علمكم ومتع بحياتكم. يقول هذا السائل: هل للحائض أن تسعى؟ جزاكم الله خيرا.
لمن؟
للحائض.
ذكرنا في الدرس أن السعي لا يشترط فيه الطهارة، لكن لعل السائل أراد أنها إذا حاضت قبل طواف الإفاضة هل لها أن تسعى؟ فيما يبدو لي لا بأس عليها، وإن أخرته إلى الطواف فهو أفضل وأحوط. نعم،
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم وبارك في علمكم. يقول هذا السائل: عندما ينتهي من الشوط السابع هل يكبر ويستقبل الحجر الأسود أم لا؟ جزاكم الله خيرا.
من الشوط ماذا؟
السابع.
ليس عليه شيء، الطواف انتهى. نعم،
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. يقول هذا السائل: حاج خرج من المدينة عن طريق ينبع، من أين يلبي؟ هل ميقاته ذو الحليفة وهو لا يمر منها؟ جزاكم الله خيرا.
خرج من المدينة عن طريق ينبع، يعني مر بالمدينة، هو
كان بالمدينة ذهب لينبع،
يبدو هكذا، لكن الخارج إلى ينبع لابد أن يمر بذي الحليفة.
هذا إذا من علم حج على من لم يعلم، إذا هو مدني، هو مدني، لكن هنا أمر وهو التفصيل في حاله، هل هو حين خرج عن طريق ينبع كان عازما على الحج أو لا؟ فإن كان عازما على الحج أحرم من ميقات أهل المدينة، وإن كان غير عازم على الحج ليس في نيته وطرأ له الحج من ينبع يحرم من رابخ. نعم،
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ومتعكم بالصحة والعافية. يقول هذا السائل: ما قولكم في المسعى الجديد جزاكم الله خيرا؟
نحن مع الجمهور لا نجيز السعي في المسعى الجديد، نحن مع جمهور أهل العلم والمحققين منهم الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، لأن هذه عبادة موقتة مكانا. نعم،
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم وبارك في علمكم. يقول هذا السائل: ماذا تأخذ المرأة من شعرها عند التحلل جزاكم الله خيرا؟
إن كان شعرها مرسلا غير مظفر ضمته أخذت منه ضمته إلى بعضه وأخذت منه قدر الألملة أو أقل، وإن كان شعرها مظفرا ضفائر اجتهدت ضمت الضفائر الأمكن أو أخذت من كل ضفيرة قدر الأمولة.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ووفق ولاة أمر المسلمين لإعزاز أهل السنة في كل مكان.
آمين.
يقول هذا السائل: هل الأكل بالشوكة أو الملعقة الفضية يجوز جزاكم الله خيرا؟
كانت من فضة فلا يجوز، حكم الصحفة، أما إن كانت غير فضية يعني من المعادن الأخرى فالأكل باليد هو أفضل، ولا نمنع الأكل بالملعقة ولا الشوكة. نعم، لكن نحب للمسلمين ألا يفعلوا هذا، يأكلوا بأيديهم لا سيما الشوكة. الشوكة يعني أنا ما أدري كيف يصنع باللحمة، يعني حينما يأكل بالملعقة كيف يصنع باللحم؟ لا بد أن يصيب يديه الدسم، فالشوكة هي التي في الحقيقة نشدد في عدم استعمالها لأنها ما عرفت إلا من الفرنج، أما الملعقة فهي معروفة قديما. نعم،
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم وعصمنا وإياكم الحاضرين والسامعين بالتوحيد والسنة. يقول هذا السائل: ما حكم سياقة المرأة للمرأة، ما حكم سياقة السيارة للمرأة المسلمة، وهل يختلف حكمه من بلد إلى آخر؟ مثل: لا تجوز في السعودية لأن نساءها يغطين وجوههن، وأما في غيرها من البلاد فيختلف، فهل هذا صحيح؟ جزاكم الله خيرا.
هذه محل خلاف بين أهل العلم، والخلاف فيها قوي. فإذا أمكن للمرأة أن تقود السيارة في بلد يجيزه العرف مع المحافظة على ما فرض الله عليها من حجاب، أرى أنه لا بأس بذلك، ولكن بقيود: أولا تكون في البلد، والثاني أن تتحرز وترتدي ما أوجب الله عليها من الحجاب، والثالث أن لا تصحب الرجال، لا تصطحب الرجال في قيادة السيارة، لا تركب معها رجالا نساء، والثالث أن لا يكون في الأسفل، في الأسفار، لأن حينما تسافر بسيارتها من مسافة سفر فإنها تعرض نفسها لركوب نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مع غير ذي محرم. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، وبهذا نختم الجلسة. حفظكم الله شيخنا ورعاكم.
استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.